الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد المؤذن: فصل يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة أو وكيلا عن المالك لها أو وليا عليه، وإن كانت العين للغير، كما إذا كانت مملوكة أي المنفعة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة، فيجوز للمستأجر أن يوجرها لأنه مالك للمنفعة، له أن يوجر العين من المؤجر أو غير أو من غيره، حتى من نفس المؤجر، لأن المنفعة خرجت عن ملكه إلى المستأجر، فيمكن أن يوجره من جديد إلى المستأجر. لكن في جواز تسليمه العين، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال، هذا الفرع الثاني. فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز، ولكن لا يسلمها إليه بل يكون هو معها، وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه. فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده، فإن سلمها بدون إذن المالك ضمن، هذا إذا كانت الإجارة مطلقة. هنا الفرع الثاني انتهى. ثم يقول: وأما إذا كانت الإجارة إذا كانت مقيدة، كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه، فلا يجوز إجارتها من آخر، كما أنه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه، كذلك أيضا لا يجوز إجارتها من الغير. نعم، لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه جاز أيضا إجارتها من الغير، بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير. ثم لو خالف وآجر في هذه الصور، ففي الصورة الأولى وهي ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه بطلت لعدم كونه مالكا إلا ركوبه نفسه، فيكون المستأجر الثاني ضامنا لأجرة المثل للمالك إن استوفى المنفعة. وفي الصورة الثانية والثالثة في بطلان الإجارة وعدمه وجهان مبنيان على أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط، أو لا بل حرام وموجب للخيار. وكذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير. هنا في الفرع الثاني الذي كان البحث في التسليم للغير، اختار المعتين أن التسليم لا يحتاج إلى استئذان، لأن الإجارة لا يقتضي الاستيلاء على الرقبة، كأنه الإجارة ملك المنفعة، أما وضع اليد على الرقبة بحاجة إلى إذن. والذي قلنا أنه يستفاد من نفس عقد الإجارة إذا توقف الانتفاع أو العمل في الإجارة على الأعمال، توقف على الاستيلاء على العين، فمقتضى عقد الإجارة أن يكون تمليك المنفعة تمليك العمل مستلزما للحق التسلط على العين ووضع اليد على العين لا محالة، فلا يحتاج إلى استئذان بالخصوص إذا آجره من الغير. هذا إذا كانت الإجارة مطلقة. لم يكتكن الإجارة مقيدة ولا مشروطة بالمباشرة. ففي حال إطلاق الإجارة لا يكون بحثون في الإيجار من الغير إلا من ناحية الاستئذان في وضع اليد الغير يده على الرقبة والتي تقدم البحث. ثم يقول إذا كانت الإجارة مقيدة. أما إذا كانت الإجارة مقيدة فإن اشترط المباشرة أن يكون لنفسه أو بنفسه، هنا فرض الاشتراط والتقييد يقسمه السيد الماتين إلى أربع صور. يقول إذا كانت الإجارة غير مطلقة فهنا صور أربع. الصورة الأولى أن يكون القيد قيدا لمتعلق الإجارة، يعني للمنفعة المملوكة بالإجارة تقيد المنفعة وتجعل الإجارة بإزاء المنفعة الخاصة لا مطلق المنفعة. تقدم فيما سبق أنه يمكن تحصيص المنافع أو المنفعة للعين أو للعامل للأجير إلى حصص عديدة، فالإجارة قد تقع على الطبيعي وكل المنفعة والمنفعة المطلقة، قد تقع على المنفعة الخاصة من قبيل أن يستأجر الدار لأن يجعل فيه مثلا أن يسكن فيه، أو يستأجر الدار لأن يجعل مدرسة، أو يستأجر الدار لأن يجعل أنبارا مخزنا. هذه منافع مختلفة متعددة للمكان. تارة يستأجر الدار بلا تقييد بإحدى هذه الحيثيات، فتكون صلاحية الدار لكل تلك المنافع داخلا في الإيجار، فيمكنه للمستأجر أن يجعله أي شيء. وأخرى لا، يكون قيد في متعلق الإيجار. يقول أجرتك الدار للسكن بالخصوص، فمنفعة السكنة تكون متعلقة بالإيجار، فلا يجوز له أن ينتفع بالدار في غير السكنة لأنها خارجة عن متعلق الإجارة. هذا بحسب تصنيف المنافع وأنواعها، كذلك بحسب الأشخاص في المنفعة الواحدة. فإن هذه المنفعة من النوع الواحد وهي سكن الدار مثلا أيضا تتحصص إلى حصة سكن المستأجر بالخصوص، وحصة أخرى سكن غيره، وأيضا مطلق السكنة سواء بنفسه أو بغيره. ففي باب الإيجار للسكنة بلحاظ المباشر وبلحاظ الفاعل والمنتفع أيضا يمكن التحصيص. فإذا حصص قال أجرك الدار لخصوص سكناك لا سكنة غيرك ولا طبيعي ومطلق السكنة، هنا سوف يكون متعلق الإيجار خصوص السكنة الحصة الخاصة من السكنة، وهي سكنة زيد بالخصوص، سكنة زيد المستأجر. يقول المنفعة المباشرة تكون هي متعلقة بالإجارة. هذه صورة، وهي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون متعلق الإجارة طبيعي المنفعة لا الحصة الخاصة وهي المباشرة للمستأجر، لا طبيعي سكن الدار سواء بنفسه أو بغيره بأهله بصديقه مطلق السكن الدار، ولكن يشترط عليه ضمن عقد الإجارة بنحو الشرط في ضمن العقد لا بنحو تقييد المتعلق، يشترط عليه أن لا يوجر الدار من غيره، والشرط مفاده أن لا يوجر، لا أن لا يسكن غيره الدار، أن لا يوجر الدار. الإجارة ليس له حق الإيجار، ولهذا يمكنه أن يسكن الغير مجانا في الدار بلا إجارة باب الإباحة، لكن الإيجار لا يجوز. أن لا يوجر الغير من الدار، وهذا يتحقق في أزمنتنا لأن الإيجار قد تترتب عليه بعض التبعات القانونية والمشكلة. فمجانا تجلس غيرك الدار لا بأس به، أما توجر الدار للغير بإيجار لا يشترط عدم الإيجار. هذا أيضا الصورة الثانية الذي هو متعلق الإجارة فيه مورد الإجارة مطلق المنفعة العام من سكناه وسكنا غيره، لكن الشرط أن لا يجر لا أن لا يسكن. الصورة الثالثة أن يكون الشرط كلا الأمرين نفس الصورة الثانية لكن مع زيادة في الشرط، يشترط أن لا يوجر غير الدار للغير وأن لا ينتفع غيره بالدار، أن لا يسكن الغير لا يستوفي الغير من الدار، فحتى مجانا لو أراد أن يسكن الغير أيضا يكون مخالفا للشرط. فهنا شرطان بحسب الحقيقة في الصورة الثالثة، أن لا يسكن الغير أن يباشر الانتفاع يستوفي بنفسه، وأن يستوفي بنفسه أيضا لا يكون بنحو الإيجار للغير لا يؤجره أيضا للغير. فلو لم يؤجر الغير لكن أعطى للغير ليستوفي كان خلاف الشرط، ولو آجره للغير ثم هو استوفى كما لو كان للغير غرض في أن يستوفي هذا، ثم إذا كانت زوجة وذاك الزوج واجب النفقة هذه واجبة النفقة على الزوج مثلا، فبقي هو المباشر لكن آجر ما كانت تملكه من منفعة الدار آجرها ملكها للزوج ثم فأخذ الأجرة ثم الزوج أعطاها الداء السكنى، فهي المباشرة هنا للاستيفاء لكن قد آجر للزوج أيضا يكون خلاف الشرط. هناك شرطان في الصورة الثالثة، أن يكون الاستيفاء بنفسه وأن يكون أيضا لا يؤجر للغير، يكون الملك ملك المنفعة لا ينقله ينقل الملكية إلى الغير. هذا الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يكون الشرط خصوص الاستيفاء بنفسه. هذه الصور الثلاث الثانية والثالثة والرابعة مع الصورة الأولى ومع أصل الفرض الذي الإجارة المطلقة بلا قيد في متعلق وبلا شرطين، يكون التقسيم فيما بينها إلى الصور الخامس مع تلك الصورة تقسيما عقديا بحسب الحقيقة، لأن هناك الإطلاق من ناحية الشرط ومن ناحية المورد. ثم في الصورة الثانية التي هي الصورة الأولى تقييد في متعلق الإجارة، التقييد من باب تقييد متعلق الإجارة من دون اشتراط ضمني. ثم الصورة الثانية والثالثة والرابعة صورة الاشتراط مع بقاء متعلق الإجارة مطلقا مطلق الانتفاع العام منه ومن غيره، لكن بلحاظ الاستيفاء والإيجار تارة يكون عدم الإيجار شرطا، وأخرى يكون عدم الاستيفاء للغير من الغير شرطا، وأخرى يكون كلاهما شرطا، وهذا الحصر عقلي لا محالة. شرطان إما معا شرطان، أو هذا بالخصوص شرط أو ذاك بالخصوص شرط، أو ليس شيء منهما شرط، فيرجع إلى الصورة الأولى أو الصورة التي هي قبل الأولى التي هي أصل المسألة صورة الإطلاق من ناحية الشرط والمورد. فحصر بحسب الحقيقة عقلي هنا. إذن ففي الصورة الثانية اشترط عدم الإيجار للغير وإن استوفاه الغير مجانا بلا إيجارين. في الصورة الرابعة اشترط عدم استيفاء الغير وإن آجره للغير والغير أعطاه لكي هو يستوفي. في الصورة الثالثة اشترط عدم الاستيفاء وعدم الأجرة معا. هذه الصور الثلاث للشرط، لا يتصور شق رابع بعد إلا عدم الشرطين معا، فإما هذا شرط وإما ذاك شرط وإما كلاهما شرط أو ليس شيء منهما شرط. وصورة عدم اشتراط شيء منهما مع عدم التقييد في متعلق الإجارة يرجع إلى الإطلاق الأول اللي تحدثنا عنه بالأمس. إذن هذه هي الصور الأربع المعقولة للمسألة، والتي بإضافة صور الأربع للتقييد الأعم من الاشتراط والتقييد المعنى الاصطلاحي، بإضافة الصورة المطلقة التي كان قبل قوله وأما إذا كانت مقيدة، تكون الصور خمسة من هذه الناحية من ناحية المباشرة وعدم المباشرة في الاستيفاء ويكون الحصر تقريبا حصر في هذه الصور الأربعة الخمسة عقديا. وعلى كل ثم بدأ ببيان أحكام هذه الصور الأربعة، فقال: الصورة الأولى التي يكون القيد قيدا في متعلق الإجارة لا بنحو الاشتراط، حكم في هذه الصورة بعدم الجواز، جواز الإجارة ثانيا وتكليفا، وببطلان الإجارة لو آجر وضعا. واستدل على ذلك بأنه هنا ليس مالكا إلا لتلك الحصة الخاصة من المنفعة، المستأجر الذي آجره من المالك آجر خصوص انتفاعه هذه الحصة من السكنة، سكناه في الدار. قلنا أن المنفعة تتحصص بلحاظ الأصناف والأنواع، وتتحصص بلحاظ الأشخاص المنتفعين أيضا، فهذه الحصة وهي سكناه متعلق الإجارة، فلو أراد أن يؤجر العين للغير من أجل أن الغير يسكن في الدار، سكن الغير منفعة أخرى، حصة أخرى من المنفعة، ليست مملوكة للمستأجر الأول لكي يمكن أن يؤجرها أو يعطيها مجانا للثاني، فلا يجوز له تكليفان أن يعطي ذلك للثاني، ولا وإذا أعطاه ضمن عقد إيجار كان عقد الإيجار باطلا لأنه ليس مالكا لتلك الحصة. نعم، إعطاؤه تمليكه نفس هذه الحصة التي يملكها هذا لا بأس به، بأن يجعل انتفاعه سكناه، سكن نفسه يجعله ملك له بالإيجار، يجعل هذه السكنة التي يملكها هذه الحصة الخاصة ملكا للمستأجر الثاني، إذا كان المستأجر الثاني له غرض في، يعني يكفي في غرض المستأجر الثاني أن يكون مالكا لهذه الحصة الخاصة من المنفعة كما مثلنا في الزوج والزوجة، فإن الزوج غرضه أن يعطي للزوجة حق السكنة، سكنة في الدار. لو كانت الزوجة مالكة بعقد إيجار السكنة الخاص، سكناها هي فقط في الدار، فحينئذ هنا تستطيع أن تملك هذه السكنة للزوج لكي الزوج يعطيها من جديد إليها هذه المنفعة الخاصة، لأن غرض الزوج هنا يتحقق، فيمكن حينئذ أن هذا الإيجار يكون صحيحا، إلا أن هذا الفرد خارج عن فرض الماتين، هنا حاله نظر الماتن إلى أنه يريد بالإيجار أن يحقق الحصة الأخرى غير الحصة المقيدة بالإيجار الثاني، وإلا لم يكن إشكال في الصحة. وهو سوف يشير في الصورة الرابعة إلى أنه في مثل هذه الحالة، في الصورة الرابعة لا إشكال، هذا يلحق بتلك الحالة التي سوف يشير إليها أنه لا إشكال فيه. إذن فالصورة الأولى يذكر السيد الماتن فيه عدم الجواز وبطلان الإجارة من الغير إذا أريد إيجار طبيعي المنفعة إلى الغير، لأنه لا يملك هذه الطبيعي، أو أراد إيجار المنفعة الأخرى، الحصة الأخرى من المنفعة، وهي منفعته سكن الغير لهذه الدار. في كلتا الحالتين، سواء آجر طبيعي المنفعة أو آجر السكن الأخرى الحصة الأخرى، لا الطبيعي مملوكة له ولا مملوك له، ولا الحصة الأخرى من المنفعة مملوكة له، وإنما مملوكه خصوص الحصة الأولى، وهذه لا تستلزم ملك هذه الحصة، لا يجوز صحة تمليك الطبيعي أو صحة تمليك الطبيعي المنفعة أو الحصة الأخرى للغير، فلا يجوز. فلو آجر الطبيعي أو آجر الحصة الأخرى كانت باطلة لا محالة، لأنه تمليك ما لا يملك فيكون باطلا. الآن لو أعطى الدار للغير سواء بلا إيجار أو بإيجار باطل، أو أعطاه للغير لكي يسكن، هنا واستوفى الغير هذه المنفعة، جلس في الدار، ما هو الحوق؟ قال كان ضامنا لو خالف وآجر في هذه الصور، ففي الصورة الأولى وهي ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه بطلت لعدم كونه مالكا إلا ركوبه نفسه، فيكون المستأجر الثاني ضامنا لأجرة المثل للمالك إن استوفى المنفعة. هذا الشخص الثاني إن استوفى المنفعة سواء ضمن إيجار باطل، قلنا الإيجار باطل، أو ضمن أو من باب الإباحة، الإباحة أيضا لا يجوز لأن الحصة الخاصة قلنا هي المملوكة، فلا يجوز له أن يعطي هذا العين للغير. فلو أعطى والمستأجر الثاني بالإجارة الباطلة بلا محالة جلس واستوفى، جلس في الدار، كان ضامنا، ضامنا لأجرة المثل للمالك، هكذا يقول سيد الماتن، كان ضامنا لأجرة المثل للمالك. هنا وجه أن الضمان يكون للمالك هو أنه هنا هذه الحصة الثانية من المنفعة ملك للمالك، حصة استيفاء الغير هذه الحصة ملك للمالك، فحينما حقق هذا المستأجر الثاني أو الشخص الثاني حقق غير المالك حقق هذا الاستيفاء، إذن تحققت منفعة، هذه المنفعة لم تكن ملكا للمستأجر، لأن المستأجر افترضنا أن الإجارة كانت على المنفعة الحصة الخاصة من المنفعة، فلا محالة أجرة المثل تكون مضمونة لأنه بلا عقد وإذن، وتكون لمالكها. من هو مالكها؟ مالك هذه الحصة الأخرى للمنفعة إنما هو مالك العين، مالك الرقبة، فيعطي أجرة المثل للمالك. خب هذا معناه، لازم كلام السيد الماتن هنا أن يكون المالك هنا يحصل على أجرتين، أجرة مثل المنفعة المستوفاة وأجرة المسمى للمنفعة التي فاتت على المستأجر الأول، لأن المستأجر الأول كان قد استأجر الدار لكي يسكنها بنفسه، هذه الحصة الأولى حصة سكناها بنفسه التي ملكها المالك للمستأجر الأول أيضا يقبض في إزائها أجرة المسمى. هذا يدخل في باب استحقاق المالك للأجرتين للمنفعتين المتضادتين في ماله، أجرة الحصة الأولى يستحقها أجرة المسمى بعقد الإجارة، لأن عقد الإجارة الأولى عقد صحيح، أجرة مثل الاستيفاء الثاني يستحقها المالك، لأن هذه الحصة التي وقعت من الانتفاع لم تكن مملوكة للمستأجر الأول، كانت باقية على ملك المالك، فيستحق حينئذ أجرتين، إحداهما بعقد الإجارة أجرة المسمى، والأخرى بالاستيفاء وهي استيفاء الثاني، وما فات على المستأجر الأول من انتفاعه التفويت لا يكون مربوطا بالمالك، التفويت مربوط بغير المالك، مربوط بالمستوفي، فيذهب ويأخذ من هذا المستوفي، والتفويت لا يجب بطلان الإجارة، الإجارة تبقى صحيحة، ومن قبيل من فوت على نفسه بنفسه المنفعة التي كانت مملوكة له، فيكون المالك هنا مستحقا للأجرتين معا. غاية الأمر حينئذ استيفاء المستأجر الأول سكناه هو بنفسه، إذا كان قد فاتت عليه، وهذا التفويت إنما فات على أساس السكن الثاني الذي سكن بسكناه واستيفائه، فوت على المستأجر المالك للحصة الأولى من المنفعة وهو سكناه هو، قد فوت عليه ذلك، فإذا كان هذا مع علم كان يعلم أن الإجارة باطلة وأن هذا تفويت لتلك المنفعة يكون ضامنا له، إذا كان عن علم يكون ضامنا لأنه قد فوت عليه تلك المنفعة ولم يكن هذا التفويت مجانا، لم يقدم عليه ذاك مجانا. نعم لو كان قد أقدم عليه مجانا كما لو أسكنه فوته على نفسه بنفسه، لكن هنا من باب عقد الإجارة أعطاه الدار، فيكون على وجه الضمان، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لم يكن في قبال في مقام التمليك المجاني أو التفويت المجاني على نفسه. إذن فالمستوفي يكون ضامنا حينئذ إذا كان عالما المستوفي بأن هذا عمله إجارته للدار باطلة، لأن هذه السكنة ليست ملكا لهذا المستأجر، وأن هذه السكنة سوف تفوت على المستأجر المنفعة التي كانت ملكا للمستأجر. إذن فتكون يكون استيفاؤه إتلافا لمنفعة المستأجر الأول، ويكون استيفاء لمنفعة المالك، فيكون ضامنا، هكذا يحكم بأنه يضمن كلا الأمرين، هم يضمن أجرة المثل للمالك لأنه أتلف عليه منفعته بالاستيفاء، هم يضمن أجرة مثل منفعة السكنة للمستأجر الأول لأنه فوت عليه فوت على المستأجر الأول أيضا ما كان يملكه من المنفعة، والمستأجر الأول لم يكن راضيا بهذا التفويت مجانا، إنما أقدم من أجل أن يأخذ أجرا في قبال ذلك. إذن فيكون ضامنا، يكون ضامنا هنا ضمانين، وهذا أيضا من غرائب هذا الفتوى، لابد أن يدفع أجرتين، أجرة مثل سكناه للمالك وأجرة مثل سكنة الأول الذي قد تكون نفس القيمة، لا فرق من هذه الناحية إذا لم يكن بينهما في كل منهما خصوصية، أجرة مثل سكنة المستأجر الأول أيضا يدفعه للمستأجر الأول. نعم لو كان جاهلا والمستأجر عالما ببطلان الإجارة ومغرورا، فتم قاعدة الغرور مثلا، حينئذ أيضا يضمن، لكنه يمكنه أن يرجع فيما تحقق مثلا من الغرور من تفويت المنفعة، يرجع إلى الذي غره وهو المستأجر الأول، فيكون ضامنا بحسب الحقيقة للقيمة للأجرتين، لأجرتي مثل لهذه المنفعة التي استوفاها، إلا أن هذا كله مبني على قبول تلك النكتة، وهي أن المنافع المتضادة مضمونة وفي عرض واحد، وهذه مسألة مهمة سوف يأتي البحث عنها في الأبحاث القادمة. وأما إذا لم نقبل هذا الشيء وأنه المنافع المتضادة في عرض واحد لا تكون مضمونتان، فالمالك لا يملك المنفعة الثانية التي استوفيت مع المنفعة الأولى، وهما متضادتان، الحصتان من المنفعة هنا متضادتان، سكن الأول وسكن الثاني لا يمكن أن يجتمعا، فلا يملكهما معا، هم يملك أجرة المسمى للسكن الأولى وهم يملك أجرة مثل للسكن الثانية وهي ضد السكن الأولى، وإنما يملك أحدهما، فإذا ملك الأول لم يملك الثاني، إلا إذا كان الانتفاع الثاني فيه خصوصية زائدة بحيث يكون فيه قيمة زائدة عن القيمة الأول، فيضمن له التفاوت بين القيمتين، وحينئذ تختلف الحساب بناء على ذلك، على ما سوف يأتي في ذاك البحث. وهذا ما يرجع إلى الصورة الأولى. ففي الصورة الأولى حكم السيد الماتن بالبطلان، والبطلان على القاعدة إذا كان المباشرة قيدا في متعلق الإجارة، لأنه لا يملك لا طبيعي المنفعة، المنفعة المطلقة، ولا الحصة الأخرى المضادة مع الحصة التي ملكها، يملك خصوص حصة ستيف المنفعة المباشرية له، وهذه إذا كان غرض للمستأجر الثاني أن يملك هذه الحصة لا بأس، يمكن أن يؤجر، وإلا يؤجره الدار لكي هو يسكن أو لكي يملك طبيعي المنفعة، هنا تكون الإجارة باطلة. الصورة الثانية أن يكون متعلق الإجارة ذات المنفعة، ولكن يشترط عليه أن لا يوجر الدار من الغير، لا أن لا يسكن الغير، يمكنه أن يسكن الغير ويستوفي غيره. المباشرية ليست المنفعة المباشرية ملكا، طبيعي المنفعة ملكا، وليس الشرط أن هو يستوفي فقط ولا يستوفي غيره، وإنما الشرط أن لا يملك غيره، بالإيجار. هنا شرط عدم الملك في هذه الصورة حكم سيد المواتب فيها أولا عدم جواز الإيجار لو آجر، لو آجر لا يكون تكليفا جائزا هذا الإيجار لأنه خالف الشرط، والمؤمن عند شروطهم يثبت وجوب الوفاء بالشرط، فتكليفا لا يجوز. وأما وضعا هل يحكم ببطلان الإيجار أو لا يحكم ببطلان الإيجار؟ قال الحكم ببطلان الإيجار هنا حيث أن الشرط عدم الإيجار من الغير مبني على بحث في أن شرط عدم معاملة أو شرط فعل إيجابا أو تركا هل يوجب حقا وملكا وسلطنة على ذلك الفعل أو الترك؟ هل باب الشرط باب إيجاد الحق والسلطنة على الفعل المشروط للمشروط له على المشروط عليه فيملك ذلك الفعل المشروط؟ هل هذا مفاد أدلة المؤمنون عند شروطهم في باب شرط الفعل، أو أن مفاد تلك الأدلة ليس هذا وأن الفعل لا يملك؟ ليس باب الشرط باب إيجاد سلطنة وإيجاد حق وضعي وملك للمشروط له على ما اشترط له. يقول إذا قلنا أن هناك حق وملك وسلطنة يحصل، إذن فسوف يملك المالك على المستأجر أن لا يوجر، يملك منه أن لا يوجر، فيكون هو المسلط على عدم الإيجار للمالك للمستأجر. فإذا كان مالكا عليه أن لا يوجر فسلطنة الغير على شيء تنافي مع سلطنة نفس ذاك الإنسان على ذلك الشيء، إذن معناه أنه هو ليس له سلطنة عليه لأنه ملك السلطنة للغير بالشرط، فأصبح الإجارة خارجا عن سلطنته الوضعية فلا يكون مالكا لأن يوجر، لأنه لو كان له هذه السلطنة لما كان يمكن أن يكون للغير سلطنة أن لا يجير. هذا خلف، سلطنتان متضادتان لا تجتمعان على شيء واحد، فلا محالة سلطنة المستأجر على أن يجير تزول لأن هذه السلطنة أعطيت للمالك بالشرط. فإذا كانت زائلة فتقع يقع إيجاره باطلا، إذ يشترط في صحة المعاملات زائدا على ملك العوضين ملك التصرف. رأيتم في المكاسب لا بد من ملك التصرف أيضا، فالمحجور عليه مثلا مالك لكن لا يملك التصرف، ولهذا يكون عقده باطلا كالمفلس والصبي لأنه ليس له سلطنة السلطنة على التصرف. دائما في صحة المعاملات يحتاج ملكان، يعني بحسب الحقيقة يحتاج إلى ملك التصرف، وأما ملك العين ليس شرطا، ولهذا الولي يستطيع أن يبيع مع أنه ليس مالكا لكن مالك للتصرف. ما هو مصحح البيع والمعاوضات إنما هو ملك التصرف، فلا يكفي مجرد ملك العين من دون ملك التصرف. هنا يكون هذا المالك المستأجر الأول يكون غير مالك للتصرف الإيجاري للمنفعة التي هي مملوكة له، المنفعة ملكها مطلق المنفعة لا المنفعة الخاصة، لكن مع ذلك لا يمكنه أن يوجرها يملكها للغير لأن ملك التصرف والسلطنة على التصرف أخذت من الولاية على التصرف، هذا التصرف أخذت منه بالشرط وأعطيت للمالك، فلا يكون صحيحا إيجاره. حاله حال إيجار غير الولي الذي ليس له الولاية، والولاية والملك للتصرف الإنشائي شرط في صحة التصرف لا بد منه. وأما إذا وهذا الكلام يجري في الصورة الثالثة أيضا، ومن هنا جعل الماتن الصورتين الثانية والثالثة على حد واحد، لأن اشتراط أن لا يوجر مشترك بين الصورتين. قلنا الصورة الثالثة فيه كلا الشرطين، هم اشتراط أن لا يستوفي الغير وهم اشتراط أن لا يوجر ويملك المنفعة للغير. إذن فإذا قلنا بأن الشرط يرجع إلى إعطاء الحق والسلطنة على ما اشترط، وهذا ينافي مع سلطنة المالك فيؤدي إلى زوال سلطنة المالك، إذن فيكون بحسب الحقيقة في كلتا الصورتين لو آجر للغير الإيجار يكون باطلا. هذا لو قلنا بهذا المبنى، ولو لم نقبل هذا المبنى وقلنا أن باب الشرط شرط الفعل أو أي شرط آخر لا أرجع إلى هذا لأعطاء السلطنة، وإنما شرط الفعل. حقيقة الشرط الضمني عبارة عن تعليق الوفاء، الالتزام بالوفاء معلق على فعل الشرط، الالتزام بالعقد والإنشاء معلق على الالتزام بالشرط الذي يكون حين العقد كما قلنا في أبحاث العامة. ولهذا لا تعليق في العقد، لأن الإنشاء والقبول معلق على قبول الشرط لا على فعل الشرط، لكن الالتزام بالوفاء الذي هو التزام آخر غير الالتزام بالعقد الذي هو مصدر اللزوم لا مصدر الصحة، منشأ اللزوم، التزام بالوفاء بالعقد مشروطون، أقول ملك تمليك الالتزام لا تمليك العين، معلق على أن يحقق الشرط، فلو لم يحقق الشرط لم يملكه التزامه، فتخلف الشرط يؤدي إلى أن يكون الطرف المقابل مالكا لالتزامه بالوفاء، لا يؤدي إلى أن يكون الإنشاء الملكية غير متحقق، الإنشاء الملكية متحقق لأن ذلك كان معلقا على قبول والالتزام بالشرط، قد التزم حين العقد بالشرط الطرف المقابل. فعل الشرط قيد علق عليه تمليك الالتزام بالوفاء لا تمليك أصل، لا قبول أصل المعاملة، وقد تقدم بيان هذا في ضمن الأبحاث العامة في السنة السابقة. إذن فغاية ما يحصل حينما يتخلف ويخالف الشرط المشروط عليه، غاية ما يحصل هو أنه ذاك الطرف يكون مالكا للالتزام، فيكون له حق الفسخ لا محالة، حق الخيار، كما أنه يكون مخالفا للحكم الشرعي أيضا، لأنه إذا كان العقد لازما من العقود اللازمة فالتخلف خلاف وجوب الوفاء، فيكون تكليفا غير جائز ووضعا مؤديا إلى أن يكون خيار للطرف المقابل يملك التزامه بالعقد. أما نفس الإيجار كمعاملة تكون فعل يكون تحت سلطان المستأجر الأول، فيكون الإيجار صحيحة لم يثبت الخيار للآخر، وكونه منهيا عنه بعنوان مخالفة الشرط أو مخالفة وجوب الوفاء بالعقد شؤون العقد، هذا قرأتم في الأصول أن النهي التكليفي في المعاملات لا تقتضي الفساد، خصوصا النهي بهذا العنوان الثانوي عنوان مخالفة الشرط. إذن فالإجارة تكون باطلة صحيحة حينئذ، وقت الآن يكون الفعل حراما بعنوان مخالفة الشرط بالعقد اللازم عدم الوفاء حراما تكليفا، ويكون وضعا موجبا للخيار. ومن هنا قال في الصورة الثانية والثالثة في بطلان الإجارة وعدمه وجهان مبنيان على أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط، ذاك الحق والسلطنة التي يوجد بالشرط ذاك تفوت بهذا العمل، وحيث أن السلطنة موجودة لذاك صاحب الحق بالشرط إذن لا سلطنة حينئذ للمتصرف، لا يمكن جمع حقين وسلطنتين متعارضتين، إذن فلا حق له فيبطل الإجارة من هذا المستأجر، أو لا بل حرام وموجب للخيار. أن نقول بأن الشرط لا يرجع إلى التمليك وإعطاء الحق بهذا المعنى والسلطنة، وإنما الاشتراط يرجع إلى مجرد الالتزام، وأثره أنه حينما يتخلف ذاك يملك التزامه بالوفاء فيمكنه أن يفسخ، لأن تمليك التزامه أو تمليك اللزوم معلق على فعل الشرط، واللزوم ينتفي حينما يتحقق الشرط، ذاك له أن يفسخ حينئذ. وتحقيق حال هذه النكتة في بحث في الأبحاث العامة في بحث الشروط في الواقع من المقاسب، هناك يبحث حقيقة ذلك، والصحيح هو الثاني لا الأول، هناك في ذاك البحث. إذن فيكون له الخيار إذا آجر إجارته صحيحة، وغاية الأمر يكون له الخيار هذا. وقد سوى السيد الماتن بين الصورتين، جعل الصورة الثانية والثالثة من حيث الحكم واحدا كما قرأنا الآن المتن، إلا أن هناك فرقا بين الصورتين، بل فرقان. الفرق الأول بين الصورتين أنه في الصورة الثالثة لو استوفى المستأجر في كلتا الصورتين الإجارة صحيحة على القول بأنه لا يتحقق حق وسلطنة للمشروط له، وباطلة بناء على أنه يتحقق حق. لكن يوجد فرق، الفرق الأول بين الصورتين، أنه لو قلنا بالبطلان بأن اخترنا أن الشرط يحقق الحق والسلطنة، ففي كلتا الصورتين الإجارة الثانية تكون باطلة. لكن في الصورة الثانية لو استوفى لا تنفسخ الإجارة، لا يحق للمالك أن يفسخ الإجارة الأولى. الإجارة الثانية باطلة في كلتا الصورتين بناء على شرط أن الشرط يوجب الحق. لكن لو أعطاه بعد أن آجر بالإجارة الباطلة أعطاه فاستوفى الثاني، المستأجر الثاني استوفى، في الصورة الثانية لا يثبت للمالك الخيار، لكن في الصورة الثالثة يثبت للمالك الخيار، لأنه في الصورة الثالثة كان يوجد شرطان، شرط أن لا يوجر وشرط أن لا يستوفي غيره. بلحاظ الشرط الأول بطلت الإجارة، بلحاظ الشرط الثاني لو تحقق الاستيفاء من الغير حينئذ تخلف فعل آخر، هذا شرط ثاني، أن لا يستوفي الغير، وقد استوفى الغير، يحق للمالك أن يفسخ حينئذ، يفسخ المعاملة، يحق له أن يفسخ ويسترجع العين، باعتبار أنه هنا قد تخلف الشرط الثاني وهو أن يستوفي، أن لا يستوفي غيره وقد استوفى في الصورة الثالثة، بخلاف الصورة الأولى. في الصورة الأولى لم يكن شرط عدم الاستيفاء للغير، وإنما كان شرط عدم الإيجار، والإيجار باطلة لم تتحقق، فلو استوفى الغير لم يكن قد خالف شرطا يوجب الخيار بحسب الحقيقة، لأن الشرط الموجود يوجب البطلان للخيار، لا يقع لكي يكون لذاك خيار. والاستيفاء لم يكن، استيفاء الغير لم يكن عدمه شرطا فلا يكون له خيار. هذا فرق الأول. الفرق الثاني بين الصورتين أنه المستأجر الأول فيما إذا أعطى العين للثاني واستوفى الثاني بالإيجار الباطل تلفت العين في يده بلا إتلاف، لو تلف بآفة سماوية، في الصورة الثانية لا يكون ضامنا، لا يكون المستأجر ضامنا للمالك، لكن في الصورة الثالثة يكون ضامنا للمالك، لأنه في الصورة الثالثة لم يكن يجوز له أن يعطي العين لكي يستوفي الغير حتى مجانا، اشترط عدم استيفاء الغير، استيفاءه بنفسه، فلو أعطاه خالف الشرط، وإذا خالف الشرط لم يكن إذن من المالك في هذه الحالة، إذن فيكون التلف مضمونا عليه، يكون ضامنا، بخلاف الصورة الثانية، في الصورة الثانية لا يكون ضمانون. هذان فرقان بين الصورتين. إذن فالفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى بناء على أنه بناء على البطلان، في الصورة الثانية يثبت البطلان، والثالثة بطلان والخيار لو استوفى، بخلاف البطلان الإجارة الثانية والخيار للإجارة الأولى. بينما في الصورة الثانية لو أعطى للغير واستوفى لا يثبت إلا بطلان الإجارة الثانية من دون خيار للمالك بلحاظ الإجارة الأولى. والفرق الثاني لو تلف حينما استوفى الثالث، تلفت العين في يده، يكون ضمان في الصورة الثالثة ولا يكون ضمان في الصورة الثانية، إذ لم يكن شرط عدم الاستيفاء موجودا في الصورة الثانية لكي يكون هناك ضمانون. وأما شرط أن لا يوجر، وهذا شرط أثر أثره في بطلان الإجارة لا أكثر، فلا يكون هناك ضمانون، بينما على الثالثة يكون ضمانون. هذان هما الفرقان الموجودان بين الصورتين، إلا أن بعض الأعلام فرقوا بفروق أخرى ترجع إلى تقريبات أخرى للحكم بالبطلان، سوف يأتي التعرض إليه.